مقرر أصول المحاكمات الجزائية 1 للدكتورة بارعة القدسي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد شادي شكير. الوحدة التعليمية 2 بعنوان الدعوة الناتجة عن الجريمة، الدعوة العامة بين قوسين دعوة الحق العام. نتابع في فقرة انقضاء الدعوة العامة، وسنتناول في هذا التسجيل القسمين الباقيين. يغطي التسجيل من الصفحة 137 إلى الصفحة 154. ثالثا، العفو العام. نصت المادة 436 الفقرة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، كما نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أنه 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. وهو يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية. 3. ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 4. لا ترد الغرامات المستوفاة ولا الأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69. وبذلك يمكن تعريف العفو العام بأنه تنازل من قبل الدولة الممثلة لمصالح المجتمع عن حقوقها إزاء الجاني، فالعفو يمحو عن الفعل صفته الجرمية بأثر رجعي، فيعد كما لو كان مباحا، ويسقط دعوى الحق العام والعقوبة لأن المجتمع يعبر بالعفو العام عن رغبته في إسدال الستار على جميع الجرائم التي يعفو عنها، ولا يكون العفو العام إلا بقانون لأن فيه تعطيلا لأحكام قانون العقوبات حيال عدد من الجرائم المستحقة للعقوبة، لذلك تختص به السلطة التشريعية ذاتها التي وضعت تلك الأحكام وأقرتها، ومن يملك وضع القانون يملك حق تعطيله أو إبطاله، لذلك لا بد من بيان الحكمة من انقضاء الدعوى العامة بالعفو العام وأثره في الدعوى العامة والدعوى المدنية، وبيان طبيعة الأثر المترتب على العفو العام أيضا. ألف، الحكمة من انقضاء الدعوى العامة بالعفو العام. الحكمة من العفو العام هي صفح المجتمع عن بعض الجرائم المرتكبة وانقضاء الدعوى العامة الناشئة عنهم ومحو الآثار المترتبة عليها كافة من العقوبات. فقد يرى المجتمع من خلال السلطة التشريعية أن مصلحة المجتمع تحقق بصورة أفضل وعلى نحو يحقق الاستقرار إذا أسقط حقه عن جرائم معينة ارتكبت في ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، ولهذا يعد العفو سببا عاما من أسباب انقضاء الدعوى العامة. أثر العفو في الدعوى العامة. إن العفو العام يعد سببا من أسباب سقوط الدعوى العامة، وهو بمنزلة تنازل من المجتمع عن حقه في معاقبة الجاني، ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها. 1. إذا صدر العفو العام ولم تكن الأفعال الجرمية التي تشملها أحكامه قد اكتشفت بعد، فيجب الإقلاع عن إجراءات التحري والتنقيب الهادفة إلى الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبها. 2. أما إذا كانت الأفعال الجرمية المعفو عنها معروفة ومكتشفة قبل صدور قانون العفو العام، فلا يجوز بعد صدوره إقامة الدعوى العامة. 3. إذا كانت الدعوى العامة قد أقيمت، فيجب على المحكمة أن تقضي بانقضائها من تلقاء ذاتها، ولا يجوز لها الاستمرار في نظرها في أي حالة كانت عليها. 4. إذا صدر حكم في الدعوى بالإدانة، فيمحى بالعفو وتزول آثاره كافة، ويستحيل تنفيذ العقوبات التي اشتمل عليها والمصاريف التي قضي بها. 5. لا يحول العفو دون الحكم بالمصادرة، حيث تكون مجرد تدبير احترازي شرط أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة قبل صدور العفو. أما إذا صدر العفو قبل رفع الدعوى فلا تكون المصادرة إلا بالطريق الإداري. جيم، أثر العفو في الدعوى المدنية. إذا كان قانون العفو يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة ويزيل عن الجريمة الصفة الجرمية ويمحو عمن ساهم في اقترافها كل مسؤولية جزائية، فإنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية لا تأثير له إطلاقا عليها، فقانون العفو لا يتعرض للحقوق المدنية التي تنشأ عن الجريمة المشمولة بالعفو ولا للمسؤولية المدنية، فيحق للمضرور من الجريمة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الجريمة. فالحق في التعويض هو ملك خاص للفريق المضرور وليس ملكا للمجتمع والجريمة التي رفع عنها العفو العام الصفة الجرمية ومحى عن مرتكبها المسؤولية الجزائية، تظل فعلا ضارا تترتب على فاعله المسؤولية المدنية، فإذا كانت الدعوى العامة قد أقيمت أمام المحكمة الجزائية قبل صدور قانون العفو العام، فإنها تقضي بإسقاط الدعوى العامة وتستمر في نظر الدعوى المدنية، وإذا كانت الدعوى المدنية لم ترفع بعد وصدر قانون العفو العام، فإن المدعي الشخصي يستطيع أن يقيم دعواه إما أمام المحكمة الجزائية أو أمام المحكمة المدنية على السواء، وكثيرا ما ينص قانون العفو العام نفسه على جواز إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ضمن مهلة محددة، فإذا انقضت ولم يبادر المضرور إلى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجزائية المختصة، أغلق في وجهه هذا الباب، ولم يعد أمامه سوى القضاء المدني فقط. كما أن الدعوى المدنية الناشئة من الأضرار المتولدة من تلك الجريمة المشمولة بالعفو العام تخضع للتقادم المدني وليس للتقادم الجزائي. د. طبيعة الأثر المترتب على العفو العام. ألف، سقوط الدعوى العامة بالعفو العام هو من متعلقات النظام العام، فالمحكمة تقضي به من تلقاء ذاتها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. 2، قانون العفو ذو أثر عيني، لأنه ينصب على الجريمة لا على شخص معين، لذلك يستفيد منه كل من أسهم في الجريمة المعفو عنها سواء كان فاعلا أم شريكا أم محرضا أو غير ذلك، ويحول دون تنفيذ العقوبات المحكوم بها أيا كانت طبيعتها، ولا يعد سابقا في التكرار ولا يسجل في السجل العدلي. 3، إن الأشخاص الذين يشملهم قانون العفو العام لا يجوز لهم أن يتنازلوا عنه ويطلبوا محاكمتهم لإثبات براءتهم. 4، العبرة في بدء سريان قانون العفو هي لتاريخ إقراره لا لتاريخ نشره. 5، لا يشمل قانون العفو الجرائم المستمرة إذا استمر ارتكابها بعد صدوره، كما لا يشمل المتواريين عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات المختصة خلال مدة معينة يحددها قانون العفو العام. 6، إن العفو العام وإن كان يعطل تطبيق قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يشملها العفو ومنذ ارتكابها، إلا أنه لا يترتب عليه إلغاء قواعد قانون العقوبات في هذا الخصوص، إذ تبقى هذه القواعد سارية وتبقى الجرائم المنصوص عليها معاقبا عليها، وكل ما في الأمر أن قانون العفو يعطل تطبيقها وترتيب آثارها على الجرائم التي يشملها العفو فقط، ولذلك تستمر في السريان خارج نطاق العفو. 7، يترتب على العفو العام انقضاء الدعوى العامة عن الفعل الذي تقام به الدعوى بجميع أوصافه، ولذلك إذا تقرر انقضاء تلك الدعوى عن هذا الفعل بوصف معين فإنه لا يجوز إقامتها عنه مرة أخرى بوصف آخر. 8، التقادم. التقادم هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة، فالتقادم هو مرور مدة من الزمن محددة في القانون من تاريخه ووقوع الجريمة دون أن يتخذ خلالها أي إجراءات من إجراءات الدعوى، مما يترتب عليه انقضاء هذه الدعوى، أي أن الدعوى الجزائية تنقضي بمضي مدة معينة من تاريخ وقوع الجريمة أو من يوم انقطاع هذه المدة، كما أن مرور مدة محددة من تاريخ صدور حكم مبرم في الدعوى دون أن تنفذ العقوبة أو تتخذ إجراءات لتنفيذها في المحكوم عليه يؤدي إلى تقادم العقوبة. يتضح مما تقدم أن التقادم نوعان، تقادم على الدعوى العامة وقد نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد 437 و439، وتقادم على العقوبة وقد نص عليه قانون العقوبات في المواد 161 حتى 167. وما يهمنا هنا هو التقادم على الدعوى العامة. الحكمة من انقضاء الدعوى العامة بالتقادم: إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى العامة يستند إلى عدة مسوغات اختلف الفقهاء حولها، وكل منهم سوغها حسب وجهة نظره، وهذه المسوغات هي:
واحد، إن التقادم يرتكز إلى فكرة النسيان، فإذا مضت مدة طويلة على وقوع الجريمة تزول ذكراها من أذهان الناس، ويصبح من دواعي الاستقرار الاجتماعي والهدوء عدم إعادتها إلى ذاكرة الناس. اثنان، إن مرور الزمن يؤدي إلى إضاعة معالم الجريمة وطمس آثارها، وتبدد أدلتها بسبب ضعف ذاكرة الشهود أو سفرهم أو موت بعضهم، ويصبح من المستحيل جمع الأدلة وتكوين أدلة قطعية تكون مصدرا لتكوين قناعة القاضي الوجدانية، مما قد يؤدي إلى وقوعه في الغلط. ثلاثة، إن فكرة التقادم ترتكز إلى أسس نفسية، فالمجرم الذي استطاع أن يهرب يظل طوال فترة التقادم خائفا مضطربا من أن يقبض عليه، وفي هذا نوع من العقاب الذي استمر طوال هذه الفترة ويعد كافيا للتكفير عن الجريمة التي اقترفها. أربعة، إهمال المجتمع وتقصيره تجاه من ارتكب الجريمة يفقدانه حقه في ملاحقة المجرم ومعاقبته بعد فترة من الزمن بسبب تقاعسه وإهماله. خمسة، إن الهدف من العقوبة هو الردع العام والردع الخاص، فبعد مضي فترة من الزمن تكون قد ضاعت المصلحة الاجتماعية من ملاحقة المجرم ومعاقبته، أو تلاشت بمرور الزمن الحاجة إلى التأديب أو الردع. ستة، الاستقرار القانوني، فلا يجوز أن يبقى الفرد مهددا بإقامة الدعوى عليه إلى ما لا نهاية، فذلك يؤثر في مبدأ استقرار المراكز القانونية للأفراد ووضع حد للملاحقة، فالاستقرار القانوني يكون من مصلحة الجماعة ومصالح الأفراد، ولا تبقى الدعوى سيفا مسلطا على رقابهم. على الرغم من هذه المسوغات، فإن هناك كثيرا من التشريعات التي ترى أن التقادم على الدعوى العامة معناه أن هناك جرائم تمر في المجتمع دون عقاب، وفي هذا مساس بما تقتضيه مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه وتوقيع العقاب على من أخل بنظامه، ثم إنه يمثل من جانب المجتمع تقصيرا تجاه شخص ثبت ارتكابه لجريمة دون أن يتخذ حياله أي إجراء لإصلاحه. لذلك يعمد القضاء حاليا إلى التوسع في تفسير النصوص التي تسمح بشل آثار التقادم وتأخير مفعولها وتضييق نطاقها، كالإكثار من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف التقادم وانقطاعه، وكل ما يؤدي إلى إطالة المدة المعينة قانونا للتقادم حتى يظل بالإمكان ملاحقة المجرم في أطول مدة ممكنة. لذلك لا بد من تقسيم هذا الجزء إلى: أولا، مدة التقادم، ثانيا، انقطاع مدة التقادم، ثالثا، إيقاف مدة التقادم، رابعا، آثار التقادم. ألف، مدة التقادم. نصت المادة 437 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: واحد، تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجري ملاحقة بشأنها خلال تلك الفترة. اثنان، وتسقط الدعوتان المذكورتان أيضا بانقضاء 10 سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها. كما نصت المادة 438 من القانون نفسه على أنه: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء 3 سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة. ونصت المادة 439 أيضا على أنه: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء 1 سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437. يتبين من خلال هذه المواد أن المشرع راعى في تحديد المدة التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة خطورة الواقعة الجرمية وأهميتها، فجعل مدة التقادم على الدعوى العامة في الجنايات 10 سنوات، وفي الجنح 3 سنوات، وفي المخالفات 1 سنة. وهذه المدة هي مدة التقادم العام على جميع الجرائم، لكن المادة 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجناح والمخالفات. يتضح من هذه المادة أن هناك بعض الجرائم التي جعل لها المشرع تقادما خاصا بها، فالتقادم العام هو الذي يجب أن يطبق على جميع الجرائم إلا إذا وجد نص تشريعي يحدد للجريمة تقادما خاصا، عندئذ لابد من الأخذ بالنص الخاص دون النص العام، وغالبية الجرائم التي لها تقادم خاص تنحصر في بعض الجنح والمخالفات كجرائم المطبوعات، فالتقادم فيها 6 أشهر من تاريخ وقوعها، وتتقادم الدعوى في جريمة الزنا بانقضاء 3 أشهر من اليوم الذي يعلم به المجني عليه بالجريمة.
فتحديد مدة التقادم اللازمة لانقضاء الدعوى العامة يتوقف على تحديد نوع الجريمة التي نشأت عنها الدعوى، وتكون العبرة في ذلك للوصف الحقيقي للواقعة، لا الوصف الذي قد تعطيه خطأ النيابة العامة أو المدعي الشخصي. وهذه المدد المقررة للتقادم تطبق على الجرائم سواء كان يعلم بها المجني عليه أم يجهلها، وسواء علمت بها السلطات المختصة أم لم تعلم، وسواء نص عليها قانون العقوبات أو قوانين أخرى خاصة. وانقضاء الدعوى العامة بالتقادم أمر مألوف في حال لم تقدم الدعوى إلى القضاء لأن الجريمة لم تكتشف أو لأي سبب آخر، لأنه بعد تقديم الدعوى إلى القضاء قد يكون من الصعب تصور انقضاء الدعوى العامة بالتقادم، لأن أي إجراء من إجراءات المحاكمة يعد قاطعا للتقادم إلا إذا أجلت الدعوى إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى مضي مدة التقادم، وهذا افتراض صعب التحقيق. لذلك لا بد من التطرق إلى حساب مدة التقادم وبدء سريان هذه المدة.
أولا، حساب مدة التقادم. تحسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة، ولكن بما أنه يشترط أن تمضي المدة كاملة، فقد تقرر عدم إدخال اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، أي لا يدخل في الحساب اليوم الأول لارتكاب الجريمة، وإنما تحتسب المدة من اليوم التالي لوقوعها، ولا تعد المدة مكتملة إلا بانتهاء اليوم الأخير. وتحسب مدة التقادم حسب التقويم الميلادي، ويقع على عاتق النيابة العامة تعيين يوم وقوع الجريمة، لأن بيان تاريخ الجرم من شروط صحة الادعاء، فهذه مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة النقض، وعلى المحكمة أن تحدد في حكمها تاريخ الجريمة، خصوصا إذا ما دفع أمامها بانقضاء الدعوى العامة بالتقادم، لكي يتاح لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم باطلا. ثانيا، بدء سريان التقادم. القاعدة العامة كما سبق وذكرنا أن سريان مدة التقادم يبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقتها بشأنها حتى آخر يوم في هذه المدة. أما إذا جرت ملاحقة ولم يصدر حكم بات، فتسري المدة من تاريخ آخر إجراء انقطعت به، ولا يدخل اليوم الذي حصل فيه الإجراء القاطع للتقادم، ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير، أي إن يوم وقوع الجريمة أو يوم حصول الانقطاع لا يدخل في حساب مدة التقادم، ولا تكتمل المدة إلا بانقضاء آخر يوم فيها. وتختلف مدة بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة المرتكبة والطبيعة الخاصة بركنها المادي، لذلك لا بد من أن نميز بين عدة أنواع من الجرائم من أجل تحديد بدء مدة التقادم عليها، وهي الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة وجرائم العادة. 1- الجرائم الوقتية هي التي تتم وتنتهي في لحظة واحدة ولا تقبل الاستمرار بعد إتمامها، كالشخص الذي يطلق عيارا ناريا على آخر فيرديه قتيلا، فالتقادم يبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، لكن الأمر قد يتعقد أكثر إذا لم تحصل النتيجة فورا، حيث يبدأ التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الفعل الجرمي ولا عبرة لتاريخ ظهور النتائج الجرمية، كحالة التسبب في حادث عن إهمال أو قلة احتراز، ثم تفاقمت حالة المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته، فيبدأ التقادم على جريمة التسبب في الوفاة من اليوم التالي لوقوع الحادث وليس من تاريخ الوفاة. أما في جريمة إساءة الائتمان عندما يغير الجاني نيته من وديعة إلى حيازة، فإذا تعذر على القاضي تحديد تاريخ تغيير النية، فيعد تاريخ امتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته تاريخا لارتكاب الجريمة. أما الجرائم الشكلية فهي التي يتكامل شكلها القانوني بمجرد تحقيق السلوك الجرمي، فحصول النتيجة الجرمية ليس عنصرا من عناصر ركنها المادي، ومثالها امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهاداته. أما في حالة الشروع، أي إذا بقيت الجريمة في حيز الشروع، فإن التقادم يبدأ من تاريخ اليوم التالي لانتهاء آخر فعل من أفعال الشروع، كالشخص الذي يحاول فتح منفذ إلى مكان السرقة أياما عديدة، وحين يشاهد يختفي عن الأنظار، فالتقادم يبدأ من اليوم التالي لاختفائه. ومن الجرائم الوقتية الجرائم ذات الأثر المستمر، وهي التي تبقى نتائجها وآثارها مدة من الزمن بعد وقوعها، كجريمة الإيذاء التي تتم وتنتهي بحدوث الإيذاء، ولو نشأ عنها عجز استمر طويلا، أو جريمة الهرب من السجن التي تتم وتنتهي بفعل الهرب، على الرغم من أن الهارب خارج السجن، كذلك جريمة البناء المخالف حيث تتم وتنتهي في وقت الفراغ من البناء، وبصرف النظر عن بقائه قائما بوصفه أثرا مستمرا للجريمة، فالتقادم عليه يبدأ من اليوم التالي لارتكاب الجريمة لا من وقت اختفاء آثارها. 2- الجرائم المستمرة، وهي التي يتحقق فيها النشاط الجرمي ويمتد خلال فترة زمنية بعناصره المادية والمعنوية، أي أن وقت إتمام الجريمة يختلف عن وقت انتهائها، كإخفاء المال المسروق أو حيازة السلاح غير المرخص، فمدة التقادم على هذه الجرائم تبدأ من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار. 3- الجرائم المتتابعة، هي التي تتكون من عدة أفعال يصلح كل منها لتكوين جريمة، إلا أنها نظرا لتتابعها وارتباطها فيما بينها بغرض إجرامي واحد، فإنها تعد جريمة واحدة، كاللصوص الذين يتفقون على سرقة منزل فيستولون على ما فيه خلال عدة أيام ويأخذون كل يوم جزءا من الأغراض، أو كالموظف المؤتمن على مال بحكم وظيفته فيعمد إلى اختلاسه على دفعات، فالتقادم يبدأ في مثل هذه الجرائم من اليوم التالي لآخر فعل من أفعال التنفيذ. 4- جرائم العادة أو الاعتياد، يشترط فيها تكرار الفعل، فلا عقاب على قيام الجاني بفعل واحد، وإنما لا بد لتكوين الجريمة من قيامه بعدد من الأفعال يقترفها الجاني في أوقات مختلفة، كجريمة الاعتياد على تعاطي الربا، مادة 649 قانون العقوبات، والاعتياد على الفجور، مادة 509 قانون العقوبات. فالتقادم يبدأ من اليوم التالي لآخر فعل من الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة. ب- انقطاع مدة التقادم، كما سبق وذكرنا، فإن الحكمة من جعل التقادم مؤديا إلى انقضاء الدعوى العامة هو نسيان الناس لهذه الجريمة، لذلك من الطبيعي إذا ظهرت أسباب تعيد ذكر الجريمة أن تؤدي إلى إطالة مدة التقادم، فانقطاع التقادم يعني ضياع الوقت الذي مضى من فترة التقادم، فلا يحتسب هذا الوقت منها، ويلزم بعد زوال سبب الانقطاع بدء مدة تقادم جديدة من اليوم التالي للانقطاع، لذلك لا بد من التطرق إلى أسباب انقطاع التقادم وشروطه وآثاره. أولاً، أسباب انقطاع التقادم. إن أسباب انقطاع التقادم واحدة بالنسبة إلى الجنايات والجنح والمخالفات، فقد ينقطع التقادم بأي إجراء من إجراءات إقامة الدعوى العامة أو إجراءات التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، المهم أن يكون صادراً عمن يملك قانوناً سلطة الادعاء أو التحقيق أو المحاكمة، ومنصبا على الواقع موضوع الدعوة. 1- إجراءات إقامة الدعوة العامة، لا يعد من قبيل الإجراءات القاطعة للتقادم الإجراءات السابقة على إقامة الدعوة العامة، فالإجراءات التي تتخذ من قبل الضابط العدلية مثل الاستقصاء عن الجرائم أو جمع أدلتها وتنظيم الضبوط اللازمة لا تعد قاطعة للتقادم، كذلك فإن تقديم الإخبار العادي أو الرسمي أو الشكوى العادية إلى النيابة العامة أو الضابط العدلية أو قاضي التحقيق لا يعد قاطعا للتقادم، والحال نفسه بالنسبة إلى الادعاء الشخصي المقدم إلى النيابة العامة فهو لا يعد قاطعا للتقادم. أما الإجراءات التي تقطع التقادم فهي كل إجراء من إجراءات مباشرة الدعوة مثل إقامة الدعوة العامة من قبل النيابة العامة أو تقديم ادعاء شخصي من قبل المضرور إما إلى قاضي التحقيق أو أمام الحاكم البداية أو الصلح أو إقامة الدعوة من قبل بعض الإدارات والجهات القضائية أمام القضاء، فهذه الإجراءات هي وحدها التي تقطع التقادم وتجعل المدة السابقة كأنها لم تكن. 2- إجراءات التحقيق الابتدائي، كل إجراء يقوم به قضاة التحقيق الابتدائي يعد قاطعاً للتقادم كالتفتيش والانتقال والمعاينة وسماع الشهود واستجواب المدعى عليه وغيرها وكل القرارات الصادرة عنهم وكل طلبات النيابة العامة المقدمة أثناء التحقيق الابتدائي. ويستوي في ذلك أن يقوم بهذه الإجراءات قاضي التحقيق أو الإحالة أو من ينتدب من موظفي الضابطة العدلية، وكذلك قرارات التصرف بالتحقيق الصادرة من الجهة المختصة سواء بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو بمنع المحاكمة أو ما يقوم به أعضاء الضابطة العدلية في الجرم المشهود على سبيل الاستثناء، فذلك كله يعد قاطعا للتقادم. 3. إجراءات المحاكمة. إن كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع يعد قاطعا للتقادم، فالمهم في جميع القرارات والأحكام التي تصدرها سواء كانت حضورية أو بمثابة الوجاهة أو غيابية فاصلة في الموضوع أو غير فاصلة به أن لا يكون الحكم باتا، لأنه في هذه الحالة تنقضي الدعوى العامة بالحكم البات وتبدأ المدة المسقطة للعقوبة. والعلة هي أن جميع أفعال الادعاء والتحقيق والمحاكمة تعد قاطعة للتقادم لأنها تدل على عدم نسيان الواقعة وتنفي بالتالي القرينة التي يرتكز إليها كيان التقادم القانوني. ثانيا، شروط صحة الإجراءات التي تقطع التقادم. 1. أن يكون الإجراء القاطع للتقادم صادرا ممن يملك قانونا سلطة الادعاء أو التحقيق أو الحكم، ومنصبا على الواقع موضوع الدعوة، ومستوفيا للشكل الذي يتطلبه القانون، لأن مدة التقادم لا تنقطع بإجراء باطل، كما يجب أن يكون الإجراء قضائيا لا إداريا، فقرار المحكمة بتأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق يعد قاطعا للتقادم إذا كان صادرا بحضور الخصوم أو بناء على طلب بعضهم، أو صدر في جلسة تغيب فيها المدعى عليه على الرغم من تبليغه موعدها. أما إذا صدر قرار التأجيل في غير هذه الأحوال فإنه يعد قرارا إداريا وليس قضائيا، وهو بذلك لا يقطع التقادم. كذلك التحقيق الذي تجريه سلطة غير مختصة لا تملك أمر إقامة الدعوى العامة لا يعد قاطعا للتقادم كالتحقيق الذي تقوم فيه السلطات الإدارية، كذلك الحال بالنسبة إلى ما تقوم به المحكمة المدنية في الدعوى المدنية المرفوعة من المضرور من الجريمة، فلا يعد قاطعا للتقادم. 2. أن يكون الإجراء صحيحا في ذاته غير مشوب بعيب البطلان، فإذا كان باطلا لعدم الولاية أو لعدم تحقيق شرط من شروطه الجوهرية كان الإجراء كأنه لم يكن، فالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة في جريمة يلزم فيها تقديم شكوى أو طلب أو ادعاء شخصي من دون هذه الشروط يعد باطلا، فلا بد في الإجراء حتى يكون قاطعا للتقادم أن يصدر من جهة مختصة وأن يكون مستكملا شرائط صحته الجوهرية. 3. آثار انقطاع التقادم. 1. سقوط ما فات من مدة التقادم وبدء مدة جديدة كاملة تبدأ من اليوم التالي للإجراء القاطع للتقادم، فإذا تعددت الإجراءات التي تقطع التقادم فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وبذلك فإن الدعوى العامة لا تسقط إلا إذا اكتملت المدة المقررة في القانون لتقادم الدعوى بغير انقطاع. فالمشرع لم يضع حدا أقصى لتقادم الدعوى في حالات تكرار الانقطاع، مما يعني عدم انقضاء الدعوى العامة وبقاؤها إلى ما لا نهاية طالما كانت منظورة أمام القضاء. 2. إذا تعدد المدة عليهم فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، فانقطاع التقادم عيني يمتد أثره إلى جميع المدعى عليهم في الدعوة ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، فاعلين كانوا أم شركاء أم متدخلين، معلومين أم مجهولين، وجه إليهم الاتهام أم لم يوجه. والسبب في انقطاع التقادم على كل من أسهم في الجريمة ولو لم تكن الإجراءات قد اتخذت ضده أن هذه الإجراءات تذكر الجمهور بالجريمة وبمرتكبها دون تفريق بين من اتخذت الإجراءات ضدهم أو لم تتخذ. 3. إذا تعددت الجرائم واتخذ الإجراء القاطع للتقادم بصدد جريمة واحدة منها دون الجرائم المرتبطة بها امتد أثره إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فانقطاع التقادم بالنسبة إلى جريمة سرقة يمتد إلى الدعوى الناشئة من إخفاء الأشياء الناتجة عن هذه الجريمة. جيم إيقاف التقادم. قد تطرأ أسباب تؤدي إلى وقف التقادم بعد أن يكون قد بدأ، وعند ذلك لا تحسب إلا المدة التي سبقت والمدة التي تلت، وقد تؤدي أيضا إلى تأخير سريانه قبل البدء، فالمقصود بإيقاف التقادم هو تأخير البدء به أو توقيف سريانه خلال فترة من الزمن لسبب قانوني أو فعلي عارض. فقد يعترض الدعوى العامة عارض يمنع من إقامتها أو الاستمرار فيها، وقد تكون هذه العوارض قانونية كإصابة المدعى عليه بارتكاب جريمة بعاهة عقلية بعد ارتكاب الجريمة، فتأمر المحكمة بوقف الإجراءات والامتناع عن السير في الدعوى لأن المدعى عليه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فيوقف سريان مدة التقادم حتى يشفى المدعى عليه ويعود إلى رشده. أو إذا اتهم شخص باغتصاب امرأة فادعى بأنها زوجته وأحيلت القضية إلى المحكمة الشرعية للبت فيها، فإن التقادم على الدعوى العامة يتوقف طوال وجود الدعوى المعترضة في المحكمة الشرعية، وقد تكون هذه العوارض فعلية أو مادية كتعطيل المحاكم بسبب ثورة أو زلزال أو غزو البلاد وغيرها من العوارض، فيتوقف التقادم حتى تزول هذه الحالة. والمشرع السوري أقر بالأخذ بوقف التقادم على العقوبة في المادة 167 من قانون العقوبة، ولكنه سكت عن ذلك سكوتا تاما في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية التي عالجت تقادم الدعوى العامة، لكن الفقهاء السوريين مالوا إلى الأخذ بمبدأ وقف التقادم على الدعوى العامة. دال آثار التقادم: 1- إن التقادم هو من متعلقات النظام العام، لذلك يمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع به المدعى عليه. 2- ليس للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه في الدفع بالتقادم، وعلى المحكمة أن تقرر انقضاء الدعوى العامة حتى لو طلب المدعى عليه محاكمته، فالتقادم شرع للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة. 3- يسري التقادم على جميع الجرائم سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، لكن بعض التشريعات استثنت من أحكام التقادم بعض الجرائم العسكرية لما ترتبه من خطر على أمن البلاد. 4- التقادم على الدعوى العامة يستتبع التقادم على الدعوى المدنية أي دعوى الحق الشخصي، فإذا انقضت الدعوى العامة بالتقادم انقضت معها الدعوى المدنية. انتهت الوحدة التعليمية الثانية. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. الحكم الجزائي المبرم: 1- لابد من أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع. 2- من الممكن أن تصبح الأحكام الغيابية مبرمة قبل سقوطها بالتقادم. 3- يقبل الطعن بطريق النقض. 4- لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة. الإجابة الصحيحة رقم 1- لابد من أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع. أشر إلى الإجابة الصحيحة: العفو العام والتقادم. 1- قانون العفو ذو أثر عيني. 2- يترتب على العفو العام انقضاء الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي. 3- مدة تقادم دعوى الحق العام في الجنايات هي 20 سنة. 4- مدة تقادم دعوى الحق العام في الجناح هي 5 سنوات. الإجابة الصحيحة رقم 1- قانون العفو ذو أثر عيني. انتهت الوحدة الثانية وانتهى التسجيل.